وذكر بعض المحققين أن إحدى القراءتين في آية الوضوء وهي قراءة الخفض دالة على مسح الخفين، يعني الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، في بعض القراءات وأرجلكم بالخفض يعني بالجر. قال بعض المحققين تحمل هذه القراءة على المسح على الخفين، واضح؟ وأرجلكم أي وامسحوا على أرجلكم. وبينا هذه المسألة بالتفصيل وبينت الردود على من استدل بهذه الآية على نفي ماذا؟ المسح على الخفين،
وقد تقدم
أو من استدل أيضا بالمسح على الرجلين من غير غسل كبعض الفرق الضالة. وضح لكم؟ وبينا بأنه لا يصح الاستدلال، بل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم واضح في ذلك.
وقد تقدم
ومضى هذا البحث تحت حديث رقم 66 و100 في صاد 21 و300.
وقد تقدم سائر المباحث في كتاب الوضوء.
قال الكرماني في المجلد الرابع في 51 وفي الحديث جواز البول بمشهد الرجال، يعني يجوز الإنسان أن يبول أمام الرجال، وإن كان السنة الاستتار عنه، لأن هنا في الحديث ماذا قال؟ رأيت جرير بال، إذن جرير بال أمامه، أليس كذلك؟ وهكذا قال العين أيضا في العمدة، في عمدة القارئ في المجلد الثالث في 53 و300. لكن هذا ليس يعني بأنه يكشف العورة أمام الرجال ويبول، لا، انتبهوا لهذه المسألة، ما يرفع ثوبه أمام الناس ويبول، لا، المقصود أنه يعني يبول في مكان بعيد ويرونه الناس لكن يعطيهم ظهره. وضح لكم البحث؟ هذا ما أراده العلماء، عرفتم؟ لأنه لا بد أن يبحث في مكان لا يراه أحد أبدا، لا، إن بال أمامهم لكن من غير كشف العورة جاز ذلك. وضح لكم؟ جاز ذلك. وأيضا في الحديث جواز البول قائم، يجوز الإنسان أن يبول قائم لكن بشرط أن يحذر من رذاذ البول أن يرتد عليه. وضح لكم؟ يحذر من ارتداد البول، ففي المكان الصلب لا يجوز له أن يبول من باب درء المفسدة ودفع المفسدة، لأنه لو بال في مكان صلب سيرتد هذا البول عليه، لكن لو بال في مكان رخو فيجوز، لهذا الحديث ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة قوم فبال قائما. كم بقى في الوقت؟ خلاص يكفي بهذا القدر، كفاية. الله أعلم. إذا كان لديكم أسئلة يعني هل لبس النعال من الزينة والتجمل، أن الإنسان يتجمل بلبس النعال في الصلاة أو ليس من باب التجمل، كما تضع أنت الآن الخمار وتتجمل به للصلاة وتلبس أحسن الثياب، فهل لبس النعال كذلك أم خلع النعال واللبس سيان، أم الخلع هو أفضل؟ واضح لك؟ واضح؟ ذكرنا هذا التفصيل، قلنا لبس النعال لا شك أنه هو الأفضل، لكن بشرط أن لا يكون في أماكن كهذه المساجد، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمخالفة اليهود. ذكرنا في المسألة قولان، قول الشافعي بأن الصلاة باطلة، واضح؟ لأنه لابد أن يسجد على الأرض. أما الجمهور فقالوا إن الصلاة صحيحة إذا احتاج الإنسان إلى ذلك، أما إذا لم يحتاج إلى ذلك وسجد من غير حاجة فالصلاة أيضا صحيحة لكن مع الكراهة، واضح؟ وعلى حسب، إما كراهة تحريمية وإما كراهة تنزيهية. بالنسبة
يجب على الإمام أو الثوب المقصود، ولكن من يفعل ذلك تكبر مثلا في مسجد ليس بنظيف، هذا يدخل في كراهة
التحريم. تكبر والمسجد ليس بنظيف ما تركب
في رمل مثلا، ولأنه في عندنا لو جعل وجه أحدكم أظن الحديث رمل ما يمسح في الصلاة أو بعد الصلاة.
نعم نعم، هذا سيأتي أيضا في البخاري، ليس له إلا أن يمسح الأرض مسح الأولى.
لو فعل هذا بالتكبر يعني،
هذه ترجع إلى النيات، ممكن يكون هذا الرجل عنده حساسية من هذا الفرش، هذا قد يوجد، فإنه يضع ذلك ليس من باب التكبر حتى يتقي هذا الأمر. لأنه ربما لو سجد على هذا المكان، وبعض المساجد ما شاء الله حدث ولا حرج، الغبار لو ضربت الأرض بركان من الغبار، ليس كذلك؟ فقد يفعل الإنسان هذا لحاجة، وهذا من الحاجة، وبعض المساجد لا شك أنها نظيفة، فلا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا الفعل.
قد يقول قائل وقد قيل في مسألة مخالفة اليهود في إطلاق اللحية.
نعم، مخالفة اليهود في إطلاق اللحية، نقول هذا لا يصلح، لأن اليهود هم الذين تابعون في هذه السنة، فما نحن نأتي نخالف أفعالهم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بلبس النعال ومخالفة اليهود في الصلاة، فلو اليهود لبسوا النعال هل نخالفهم فنخلع؟ لا، هم الذين وافقونا، فموافقتهم لنا الحمد لله، وافقونا ما يعني أننا نخالفهم. لو جاء اليهود وصلوا كما نصلي، نقول نترك الصلاة مخالفة لليهود، هل يصح هذا الاستدلال؟ هذا جهل، أليس كذلك؟ لو جاء اليهودي وأخذ السواك وتسوك، نقول والله نترك نحن السواك مخالفة لليهود، هل يصح هذا الاستدلال؟ لا يصح. لماذا؟ هم الذين وافقوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، فما نترك السنة من أجلهم، إنما فيما خالفوا فيه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم نحن نخالفه، عرفت الفرق؟ فلا يصلح هذا الاستدلال. تقول هل يجوز المسح على الجوارب، وما هو الدليل للرد على من ينكر هذا ويقول أن هناك فرق بينهما، وكم يكون المسح أي كم مرة، وهل يمسح أسفل الجوارب؟ نقول أما المسح فهو في أعلى الجوارب، لحديث علي لو كان الدين بالرأي لكان المسح أسفل الخف أولى من أعلى. أما دليل الجوارب فجاء في سنن أبي داود وهو حديث صحيح، بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، وهذا نص واضح في جواز المسح على الجوربين. أيضا يقال ما الفرق بين الجوربين والنعلين والخفين؟ فكل هذه الأمور واحدة، كما جاز على المسح على هذه جاز المسح على ذلك ولا فرق. أما كم المسح فنقول المسح واحد، واضح، يمسح على أعلى الخف، وإن كرر كالوضوء فلا حرج من باب قياس ذلك على الوضوء. نعم يجوز المسح، بس بشرط أن يلبس هذا على وضوء، عرفت؟ يعني يلبس هذا الخف على وضوء كامل ثم بعد ذلك يجوز له أن يمسح، أما يلبس قبل أن يتوضأ ثم يمسح فلا، عرفت الفرق؟ وهذا قد تكلمنا عليه بالتفصيل، وهو على وضوء ما انتقض وضوءه، إيه لا بس ما في إشكال. إذا أراد أن يمسح نقول له امسح، ما أراد أن يمسح لا يعني أنه توضأ ولبس الخفين لا يجوز أن يصلي إلا بمسحهما، لا يجوز، واضح لك الفرق؟ لكن إذا انتقض وضوءه لا يجوز أن يقدم على الصلاة إلا بعد وضوء مع مسح، واضح لك؟ كيف توضأ؟ غسل قدمين البحثور ثم لبس الخفين يجوز أن يصلي، ما في حرج، كذلك الجورب، واضح؟
الظهر بالمسح نجاسة، ماذا يفعل؟
يزيل النجاسة. نعم، أي يتم المسح، لكن لا بد من إزالة النجاسة، لأن وقوع النجاسة على الثوب ليست بناقضة للوضوء، فكذلك ليست ناقضة بالحدث. فلو إنسان مثلا توضأ ثم وجد على ثوبه نجاسة، ما نقول والله الوضوء باطل، لا، نقول الوضوء صحيح، ولكن يجب عليك أن تزيل النجاسة. عرفتم الفرق؟ هذا هو الفرق، لأن النجاسة ليست مبطلة للوضوء، لأن المبطل للوضوء هو الحدث وما ذكر من نواقض الوضوء. انتهى الوقت. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على باب الصلاة في النعال وباب الصلاة في الخفاف، وبينا سبب هذه الترجمة، وقلنا إن المصنف رحمه الله تعالى أراد بهذه الترجمة بأن المصلي إذا صلى في شيء يفصله من الأرض جاز، وبينا لكم المواضع التي تجوز للحاجة والمواضع التي تجوز لغير حاجة، ومنها الصلاة في النعال والخفاف، وبينا بأن الصلاة في النعال من السنن المهجورة التي هجرت، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة في النعال فيها مخالفة لليهود، فقال صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. وبينا لكم بأن هذا لا يفعل في المساجد كهذه المساجد، لأن هذا سيؤدي إلى مفسدة، وإنما يفعل إذا كان الإنسان في سفر أو في مسجد غير مفروش بهذا الفرش. هذا ما تكلمنا عليه بالتفصيل في الدروس أو في الدرس الماضي. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن نصر.
ما زال هذا الحديث تحت الباب الماضي، وهو باب الصلاة في الخفاف. قال:
قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة.
مسروق ابن الأجدع. مسروق ابن الأجدع، نعم.
قال: وضعت النبي
عن
المغيرة بن شعبة.
المغيرة ولا المغيرة؟ لماذا؟ أحسن، المغيرة. لماذا؟ وإن كان هذا الاسم لا ينصرف، لكن لوجود الألف واللام فإنه يصرف، كما قال ابن مالك: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضر. هذا الشرط الأول، أو يك بعد أل ردف، يعني إذا جاء بعد أل فإنه يصرف. عرفتم؟ هذا من شروط ماذا؟ الغير منصرف.
عن المغيرة بن شعبة قال: وضعت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على خفيه وصلى.
لو حذفنا الأل لا نصرفه، لماذا؟ للعلمية والتأنيث، نعم.
قوله: حدثنا إسحاق بن نصر وإسحاق بن إبراهيم بن نصر.
هذا إسحاق ابن إبراهيم ابن نصر، هنا نسب إلى من؟ إلى جده، نسب إلى جده، وكان الأولى أن ينسب إلى من؟ إلى أبيه، لأن هذا هو الأصل، لكن لماذا نسب إلى جده؟ لأنه اشتهر به.
نسب إلى جده والإسناد كله كوفيون غيره، وفيه أيضا ثلاثة من التابعين: الأعمش وشيخه مسلم وهو أبو الضحى.
نعم، قال: وفيه أيضا ثلاثة من التابعين. من هم؟ الأعمش، والأعمش بينا من هو، وشيخه مسلم،
وأبو الضحى، وهو أبو الضحى من هو؟ يعني مسلم ابن صبيح. إذن ثلاثة من التابعين، الأول الأعمش وشيخه مسلم ابن صبيح يكنى بمن؟ بأبي الضحى، والثالث مسروق. إذن هؤلاء ثلاثة كوفي، هؤلاء ثلاثة من التابعين، هؤلاء ثلاثة من التابعين، من هم؟ الأعمش وشيخه مسلم ابن صبيح ويكنى بأبي الضحى، والثالث مسروق. أي والإسناد كله كوفيون غيره الذي هو إسحاق، هو يتكلم عن إسحاق، هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر نسب إلى جده، والإسناد كله كوفيون غيره، عائد على من؟ على إسحاق. واضح؟
وتردد الكرماني لأن مسلم،
الكرماني رحمه الله تردد في شرحه في المجلد الثاني في 51، في ماذا تردد؟ قال
لأن مسلما هل هو أبو الضحى أو الضحي قصور؟
نعم، قال تردد من؟ وتردد الكرماني في أن مسلم هل هو أبو الضحى أو البطين؟ قال قصور. لمن؟ قال يعني هذا التردد في قصور، فكيف يتردد في ذلك؟ وقد فقد جزم الحفاظ بأنه أبو الضحى. قلت ونص على ذلك المزي، ونص على ذلك المزي في تحفة الأشراف، وهذا كتاب قيم، تحفة الأشراف في معرفة ماذا؟ في معرفة الأطراف، أطراف الحديث، في المجلد الثامن في 91 و400، وهو يتكون من 9 مجلدات تقريبا، في المجلد الثامن في 91 و400 رقم 28 و511. واضح؟ المزي رحمه الله نص بأن مسلم من هو؟ هو أبو الضحى. واضح لكم؟ نص على أنه أبو الضحى. قال
وقد تقدم الكلام على فوائد حديث المغيرة، حيث أورده المصنف تاما في كتاب الوضوء،
أورده المصنف رحمه الله تاما في كتاب الوضوء. ارجعوا إلى حديث رقم 82 و100، هناك يشير إلى أطراف هذا الحديث. واضح؟ أن الحديث في بدايته يشير، الحديث لما يأتي في أول مرة تذكر جميع هذه الأطراف بالأرقام.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا لم يتم السجود.
باب إذا لم يتم السجود. هذا الباب غريب، كيف يأتي هذا الباب ونحن بحثنا ليس في ماذا؟ في صفة الصلاة، وإنما البحث في مقدمات الصلاة، أليس كذلك؟ قال
قال أخبرنا صرف بن محمد، أخبرنا مهدي،
مهدي هو ميمون، هو مهدي ابن ميمون، مهدي ابن ميمون أبو يحيى الأزدي،
عن واصل،
واصل ابن حبان، السلام الله، واصل ابن حبان،
عن أبي وائل،
أبي وائل واسمه شقيق ابن سلمة،
عن حذيفة،
وحذيفة الصحابي المعروف وهو حذيفة ابن اليمان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه،
عن حذيفة رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة ما صليت؟ قال واحسبه، قال لو كنت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم،
أعد لو
لو مت على غير سنة،
لو مت مت مش موجودة؟ ضعها إذا غير موجودة، لو مت مت على غير سنة يرحمكم الله. نعم.
قال: لو متمت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم.
هنا هذا الحديث حديث عظيم وسيأتي شرحه إن شاء الله، وهذا الباب سيأتي سيكرر هذا الباب مرة أخرى بنفس الحديث ونفس التبويب، وسنبين هناك بأن هذا الحديث حديث عظيم يقع فيه كثير من المصلين، فإنهم لا يتمون الركوع ولا السجود، فتجد أحدهم ينقر الصلاة كنقر الغراب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يوجد خاصة عند الأحناف، وهذا يوجد خاصة عند الأحناف، وهذه مسألة مهمة، لأن الاطمئنان ركن كما سيأتي إن شاء الله. ولهذا قال له هذا الصحابي: لو مت مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. عرفتم؟ يعني كأنك ما صليت، كأنك ما صليت، وهذا سيأتي شرحه. نعم.
قوله: باب إذا لم يتم السجود، كذا وقع عند أكثر الرواة من الترجمة، وحديث حذيفة فيها، والترجمة التي بعدها وحديث ابن بحينة فيها موصولا ومعلقا.
نعم، يقول: كذا وقع عند أكثر الرواة هذه الترجمة، يعني وقعت هذه الترجمة، وحديث حذيفة، يعني كذلك حديث حذيفة وقع تحت هذه الترجمة، لهذا قال: وحديث حذيفة فيها، والترجمة التي بعدها، والترجمة التي بعدها، يعني وكذلك وقعت الترجمة التي بعد هذه الترجمة التي ستأتي، وهي باب يبدي الضبيعي، وهذا سيأتي. قال: التي بعدها وحديث ابن بحينة فيها موصولا ومعلقا. فيقول: ما المناسبة؟ ولماذا بعض الذين رووا وضعوا هذه الأبواب وفي بعض النسخ لا توجد هذه الأبواب؟ بعض النسخ لا توجد. لهذا قال:
وقعتان عند الأصيل قبل باب الصلاة في الميعاد.
قال: أما عند الأصيل فوقعتا، يعني وقع هذا الباب والباب الذي يليه قبل باب الصلاة في الميعاد، يعني قبل هذا الباب. عرفتم؟ يعني أتى هذا الباب، باب إذا لم يتم السجود، ثم الباب الذي بعده، ثم أتى باب الصلاة في النعام. يقول: إذن هذا الترتيب فيه خلل، تقديم وتأخير، بل يوجد في بعض النسخ ماذا؟ قال:
ولم يقع عند المستملي شيء من ذلك وهو الصواب.
إذن في بعض النسخ لم يقع من ذلك شيء، يعني بعد أن ذكر باب الصلاة في الخفاف جاء بعده باب فضل استقبال القبلة، ولم يذكر هذا الباب ولا الباب الذي بعده. عرفتم؟ قال: وهو الصواب. قال: هذا هو الصواب، بأن هذا لا يذكر في هذا المكان، إنما هذا سيذكر بعينه في باب الصلاة في الصفة، فكيف يذكر هنا؟ فإما أن يكون خطأ من بعض النساخ الذين نسخوا وضعوا هذا هنا، وإما أن يكون أراد به شيء. ولهذا قال الحافظ:
لأن جميع ذلك سيأتي في مكانه لا يأخذه، وهو أبواب صفة الصلاة.
يعني هذا كله سيأتي في أبواب صفة الصلاة، ومعلوم بأن الإمام البخاري لا يكرر الأبواب مع الأحاديث، هذا مما علم من الإمام البخاري رحمه الله، من تتبع كتابه الجامع، جامع الصحيح، يجد بأن البخاري لا يكرر الباب والحديث بنفس الصورة. عرفتم؟ لهذا قال الحافظ:
ولولا أنه ليس من عادة المصنف إعادة الترجمة وحديثها معا لكان يمكن أن يقال مناسبة الترجمة الأولى لأبواب ستر العورة بالشرع، إلى أن من ترك شرا لا تصح صلاته كمن ترك ركنا.
نعم، يقول: لولا أن المناسبة، أو لولا أن المصنف ليس من عادته إعادة الترجمة مع الحديث لكان يمكن أن يقال، يعني لو قلنا أن المصنف يعيد الترجمة بعض الأحيان، لكن ما عرف هذا عن الإمام البخاري. قال: لو كان هذا قد وقع عند الإمام البخاري بأنه يعيد الترجمة مع الحديث، يمكن أن نقول ماذا؟ مناسبة الترجمة الأولى التي هي باب إذا لم يتم السجود لأبواب ستر العورة، لأن نحن نبحث في ستر العورة، ليس كذلك ما انتهينا منها وانتقلنا إلى
باب استقبال القبلة، ما زلنا في أبواب ستر العورة، فماذا نفعل مع هذا الباب؟ قال يمكن أن يقال بأن مناسبة الترجمة الأولى التي هي باب إذا لم يتم السجود، قال مناسبة الترجمة الأولى لأبواب ستر العورة الإشارة إلى أن من ترك شرطا لا تصح صلاته كمن ترك ركنا، يعني ستر العورة شرط من تركه لم تصح صلاته، كذلك من ترك ركنا لم تصح صلاته، فالذي لا يتم الركوع صلاته باطلة لقول حذيفة لو مت مت على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك من لم يستر عورته في الصلاة لو مت مت على غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وضح لكم؟ قال يمكن أن يقال هذا في الترجمة، ولكن بينا لكم ستر العورة وتكلمنا على مسألة هل هو شرط أم هو واجب، هذا مما تكلمنا عليه في التفصيل. قال مناسبة الترجمة الثانية باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، يبدي ضبعيه ويجافي في السجود، ما المناسبة في هذا مع أبواب ستر العورة؟ قال
ومناسبة الترجمة الثانية الإشارة إلى أن المجافاة في السجود لا تستلزم عدم ستر العورة فلا تكون مبطلة للصلاة.
نعم، يقول ونستطيع أن نقول في الترجمة الثانية مع أبواب ستر العورة إلى أن المجافاة في السجود لا تستلزم عدم ستر العورة، واضح؟ فلا تكون مبطلة للصلاة. ما هي هذه المجافاة؟ لما يجافي لا يعني ذلك إذا بان إبطيه أو أن هذا قد ظهرت عورة، لا، عرفتم؟ بمعنى بأن هذه المجافاة ليست من باب ستر العورة. قال ممكن أن يقال هذا، لكن
وفي الجملة مع هاتين الترجمتين هنا وفي أبواب السجود الحمل فيه عندي على المساق بدليل سلامة رواة المستملي من ذلك وهو أحفظ.
قال وفي الجملة إعادة هاتين الترجمتين هنا وفي أبواب السجود الحمل فيه عندي على النساخ، يعني هذا خطأ من النساخ. ما الدليل؟ قال بدليل سلامة رواية المستملي، عرفتم؟ من ذلك وهو أحفظهم، المستملي أحفظهم في روايته عن الإمام البخاري، قال وهو أولى من غيره، عرفتم؟
قال المصنف رحمه الله تعالى باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال أخبرنا يحيى بن بكير حدثنا بكر بن مصر عن جعفر،
جعفر بن ربيعة
عن ابن هرمز،
هرمز من هو؟ عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج،
عن عبد الله بن مالك بن بحينة،
ابن بحينة، وبحينة أم عبد الله، لا أنها أم مالك، انتبه، بحينة أم عبد الله، عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة. هنا كلمة ابن عائدة على من؟ عائدة على عبد الله، لماذا؟ لأن بحينة هي أم لمن؟ لعبد الله، لا أنها أم مالك، عرفتم؟ لأن مالك هو أب لمن؟ لعبد الله، ومالك هو زوج بحينة، مالك زوج بحينة، عرفتم؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه،
حتى يبدو بياض إبطيه، حتى يبدو بياض إبطيه، عرفتم؟ وهذا فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتف الإبط ولا يحلق، لماذا؟ لأن الحلق يصبح لون الجلد أسود، أليس كذلك؟ فيه سويدات من الحلق، لكن النتف يبقى لون الجلد كما هو. فلما ذكر لنا هذا الراوي لأن النبي صلى الله عليه وسلم يفرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطي، دلنا ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتف لوجود هذا البياض في إبطي. وهذه هي السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن من حلق إبطيه فلا بأس في ذلك، عرفتم؟ فلا بأس في ذلك، لأن الأصل ما هو؟ هو إزالة الشعر، الأصل إزالة شعر الإبطين سواء كان بالحلق أو بالنتف، إلا أن النتف أولى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
وقال الليل حدثني جعفر بن ربيعة
حتى يبدو إيش عندكم؟ بياض. لا خطأ، حتى يبدو بياضه بطيب. أحد معه بياض؟ لا بالضم. بالضم؟ هذا هو الصحيح. أنا معي الكسر أيضا. غير صحيح. بياض فاعل يبدو. واضح؟ بياض فاعل يبدو. بدأ يبدو. بدأ فعل ماضي، يبدو فعل مضارع. بياض فاعل، وبياض مضاف وإبطي مضاف إليه. هذا هو الإعراب الصحيح. إذن نصحح كلمة بياض. من كان معه بياضي هذا غير صحيح، فليصحح إلى يبدو بياض إبطي. عرفتم وجه الإعراب؟ نعم. لهذا لا تعتمدوا على النسخ إذا وجدتم بأن الإعراب غير صحيح.
قوله باب في طبعه إلى آخره.
لفظ لفظ. وقال الليل.
وقال الليل حدثني جعفر بن ربيعة نحوه.
نعم. وقال الليل حدثني جعفر ابن ربيعة نحوه. نحو ماذا؟ نحو هذا الحديث.
قوله باب في طبعه إلى آخره. تقدم القول فيه قبل كما ترى.
يعني تقدم القول فيه بأن هذا الباب الصحيح، لأنه لا يوجد هنا مع الباب الذي قبله. لماذا؟ لعدم وجود هذا الباب والذي قبله عند المستمع. انتهى الآن المصنف رحمه الله تعالى من أبواب ستر العورة، يدخل بنا في أبواب استقبال القبلة. وباب استقبال القبلة هذا باب عظيم، أو هذه الأبواب أبواب عظيمة، ينبغي لطالب العلم أن يضبط هذه الأبواب. وأنتم ولله الحمد رأيتم أن الإمام البخاري وشرح الحافظ لهذا الكتاب قد مررنا على مسائل مهمة جدا، أليس كذلك؟ على مسائل مهمة جدا في ستر العورة، ولم يترك لا شاردة ولا واردة إلا ذكرها رحمه الله تعالى، أليس كذلك؟ وبين حكمها. بعد أن انتهى من أبواب ستر العورة انتقل إلى ماذا؟ إلى أبواب استقبال القبلة، وأراد أن يذكر لك أبواب ستر العورة على ماذا اشتملت. فقال
اشتملت أبواب ستر العورة وما قبلها من ذكر ابتداء فرض الصلاة من الأحاديث المرفوعة على 39 حديثا،
على 39
حديثا، فإن أضفت إليها حديثي الترجمتين المشهورتين صارت أحدا
نعم صارت أحدا
أحدا وأربعين حديثا.
لماذا أحدا؟ صار من أخوات من كان إذن أحدا نعم حديثا
المكرر منها فيها وفيما تقدم 15 حديثا، وفيها من المعلقات 14 حديثا، وإن أضفت إليها المعلق في الترجمة الثانية صارت 15 حديثا، 10 منها أو 11 مكررة، وأربعة لا توجد فيه إلا معلقة وهي حديث سلم بن الأكوع يسره ولو بشوكة.
الآن المصنف رحمه الله يذكر لكم الأحاديث التي مرت معكم، وكم عدد هذه الأحاديث، عرفتم؟ نعم.
وأحاديث ابن عباس وجرد وابن جحش الفقد وافقه مسلم على جميع ناسه،
يعني وافق الإمام مسلم البخاري على جميع هذه الأحاديث ما عدا
سوى هذه الأربعة، وسوى حديث أنس في قرام لعائشة وحديث عكرمة عن أبي هريرة في الأمر بمخالفة طرفي الثوب، وفيه من الآثار الموقوفة 11 أثرا كلما معلق إلى أثر عمر، إذا وسع الله يغتسل بأطراف رجليه. قاله أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا ابن المهدي
حدثنا ابن المهدي وهو عبد الرحمن هو عبد الرحمن ابن مهدي نعم.
قال حدثنا منصور بن السعد عن ميمون بن سيام عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستغفر قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تغفر الله في ذمته. أبواب استقبال القبلة وما يتبعها من آداب المساجد.
نعم هذا قد ذكر قبل باب فضل القبلة في بعض النسخ وهو أبواب استقبال القبلة وما يتبعها من آداب المساجد. وضح لكم؟ لأنه بعد أن انتهى من الشروط التي تتقدم الصلاة أراد أن يبين لك ماذا؟ أبواب استقبال القبلة التي هي أيضا من شروط الصلاة وما يتبعها من آداب المساجد. فأراد أن يبين لك بعد أن بين لك فرض الصلاة وبين لك ستر العورة الذي هو قبل أن تبدأ باستقبال القبلة أراد أن يبين بعد ستر العورة استقبال القبلة وآداب المساجد، بمعنى أنك إذا أردت أن تصلي فإنك تستقبل القبلة، وإذا دخلت المساجد فهناك آداب عليك أن تؤديها في هذه المساجد، عرفتم؟ ومع استقبال القبلة. لهذا وضع هذه الأبواب فقال
قبل استقبال القبلة يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد يعني الساعدي
أبو حميد قال الساعدي
عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بصفة صلاته كما سيأتي بعد وصولا من حديثه.
نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أبو حميد وهو سيأتي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل ماذا؟ القبلة بأطراف رجليه بأطراف رجليه. قال
المراد بأطراف
رجلي رؤوس أصابعها هذه الرؤوس واضح؟ يعني في القيام هو مستقبل، لما يسجد لا بد من ثني الأصابع، وإلا إذا فعل هكذا نصبها فإنها لا تكون مستقبلة للقبلة، ليس كذلك؟ وإنما مستقبلة للأرض، فلا بد من الثني، من أن يثني هذه الأصابع حتى تتجه إلى القبلة، وهذا فيه من المبالغة بأن المصلي يستقبل بجميع أجزائه القبلة، واضح؟ حتى أطراف الأصابع. ولهذا من يسجد هكذا فإن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بهذه الطريقة بأن يضع يده إلى الأرض متجهة إلى اليمنى أو إلى يسرى، فكل هذه مخالفة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من يسجد ولا يفعل ما بيناه لكم من استقبال القبلة بأطراف الأصابع بثنيها ويجعل رؤوس هذه الأصابع مستقبلة القبلة، عرفتم؟ بعضهم يثني بهذه الطريقة ويجعل الأصابع ليست مستقبلة القبلة بل هي مستدبرة القبلة، وبعضهم ينصب هذه الأصابع ويجعلها مستقبلة الأرض. والصحيح أنه لا بد من ثني هذه الأصابع ويجعل هذه الأصابع مستقبلة القبلة في سجوده.
وأراد بذكره هنا بيان مشروعية الاستقبال بجميع ما يمكن من الأعضاء.
نعم أراد بذكره هنا لما استفتح باب استقبال أو باب فضل استقبال القبلة أراد أن يبين بأنك ما تستطيع أن تستقبل بجسدك القبلة فاستقبل القبلة، عرفتم؟ سواء كان بالأصابع أو بجسدك المواجه فإنك تستقبل به القبلة ما استطعت، عرفتم؟ فعمم ثم سيخصص ويبين لك هذه الأعضاء في الصفة.
قوله حدثنا عمرو بن عباس بالمحدث
المؤمنة. نعم حدثنا عمرو ابن عباس قال بالموحدة ثم المهملة،
وميمون في سياق كسر المهمله وتخفيف التحتانيه ثم هاء منونه ويجوز ترك صرفه.
نعم. قال وميمون ابن سياه سياه قال بكسر المهملة وتخفيف التحتانية. ما هي التحتانية؟ الياء. ثم هاء منونة. لماذا نونت الهاء؟ على أنه ليس بعلم في العجمة. واضح؟ على أنه ليس بعلم في العجمة. قال
وهو فارسي
معرف. لا ويجوز.
ويجوز ترك صرفه.
ويجوز ترك صرفه على أنه ماذا؟ للعلمية والعجمة. للعلمية والعجمة.
وهو فارسي معرف معناه الأسود وقيل عربي. قوله ذمة الله أي أمانته وعهده.
يعني في ذمة الله أي في أمانة الله وفي عهد الله. هذا من؟ من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله. عرفتم؟ الذي له ذمة الله وذمة رسوله. قال
فلا تخفروا بالضم من الرباعي.
فلا تخفروا. فلا تخفروا
أي لا تغدروا.
نعم أي لا تغدروا. عرفتم؟ أي لا تغدروا يعني من الغدر. أي لا تغدروا. وضح لكم؟ سمعتين من أمن العرب. نعم.
يقال أخبرت إذا غدر وخبرت إذا حمي.
نعم يقال أخبرت. أخبرت إذا ماذا؟ إذا غدر. أو تقول أخفرت إذا غدرت. وضح لكم؟ أخفرت إذا غدرت. قال
وخفرت إذا حميت.
وخفرت إذا حميت. وخفرت أنا خفرت هذا الرجل أي حميته. إذن فلا تخفروا. ماذا؟ لا تخرجوا أنفسكم من حماية الله سبحانه وتعالى، ولا تغدروا، ولا تغدروا بهذه الذمة. وضح لكم؟
ويقال إن الهمزة في أخبرت للإزالة أي تركت حمايته.
نعم ويقال إن الهمزة في أخبرت للإزالة، يعني إذا قلت أخبرت ما معناها؟ معناها تركت الحماية. وإذا قلت خفرت معناها حميت. همزة فقط. إذا وضعنا همزة انتفى وأتينا بالضد، فتقول أخفرت أي تركت حماية، وتقول خفرت أي حميته. وضح لكم؟ اكتبوا نحو أشكيته أي أزلت شكايته. واضح؟ أشكيته ما معنى أشكيته؟ أي أزلت شكايته. كذلك أخفرت أي أزلت خفارته. قاله الزركشي. يعني لو قلت شكيته ما معناها؟ لم أزل شكاية. ولما تقول أشكيته أي أزلت شكاية. هذه اللغة دقيقة جدا. همزة تجعل المعنى ضد، أليس كذلك؟ قال الزركشي في التنقيح في المجلد الأول في 300 وهو المراد في الحديث. وهو المراد في الحديث.
يعني الأخير الذي بيناه، يعني لا تزيل حماية الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بفعلك هذا. وضح لكم؟
فلا تخبروا الله في جنته أي ولا رسوله. وحذف لدلالة السياق عليه،
قال فلا تخفر الله في ذمته، لا تخفروا الله في ذمته أي ولا كذلك تخفروا رسوله. وضح لكم؟ لا تخفروا رسوله. قال وحذف لدلالة السياق عليه، يعني لماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم رغم أنه قال فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فهنا قال فلا تخفر الله في ذمته ولم يقل ولا تخفر رسوله، أليس كذلك؟ فلماذا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لدلالة السياق، لأن السياق يدل عليه معنى لا تخفر الله ورسوله، عرفتم؟
أو الاستلزام المذكور المحذوف،
أو الاستلزام المذكور المحذوف، يعني السياق يستلزم ذلك، لأنه ما دام ذكر في البداية يستلزم أن يذكر في نهاية الكلام.
وقد أخذ بمقومه من ذهب إلى قدر تارك الصلاة ولو موضع غير هذا.
نعم سيأتي. أخذ بمفهوم هذا الحديث من ذهب إلى قتل تارك الصلاة، قال من ترك الصلاة فإنه يقتل، على خلاف بينه، واضح؟ إما حدا وإما ردة. أما إذا وضع السيف على رقبته ويقال له صل ويقول لا أصلي، فهذا لا شك أنه في أنه يقتل ردة، واضح؟ لأنه يصل إلى هذه الدرجة يرى الموت أمام عينيه ورغم ذلك يقول لا أصلي، فلا شك في أن هذا الرجل يقتل ردة. أما من ترك الصلاة كسلا فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، بل على أقوال، منهم من قال بأن من ترك الصلاة كسلا لا يكفر، وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب جمهور العلماء، ومنهم من قال بكفره، ومنهم من فصل بين صلاة وصلاتين إلى غير ذلك، وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله، ربما يذكر المصنف في مكانه، وهناك سنذكر المذاهب والراجح من هذه المذاهب بالتفصيل بإذن الله تعالى، وسنبين متى يقتل ومتى لا يقتل. وضح لكم؟
وفي الحديث تعظيم شأن القبلة وذكر الاستقبال بعد الصلاة للتنويه به.
نعم، يقول وفي الحديث تعظيم شأن القبلة، لماذا؟ لأنه إذا كان يستقبل بأطراف الأصابع بثنيها وبجميع ما يستطيع، فهذا فيه فضل عظيم لهذه القبلة التي تستقبل، أليس كذلك؟ ولهذا جاء في أحاديث كثيرة بأنه لا يجوز للمسلم أن يبصق اتجاه القبلة، أليس كذلك؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين بأنه من تفل اتجاه القبلة جاء يوم القيامة وفتلته.